إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، تقوى من أناب إليه، واحذروه حذر من يؤمن بيوم العرض عليه، واعبدوه مخلصين له الدين، وراقبوه مراقبة أهل اليقين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، إن في دنيا الناس ذكريات لا يمل حديثها ولا تسأم سيرتها، بل قد تحلو أو تعلو إذا أعيدت وتكررت، كما يحلو مذاق الشهد وهو يكرر. ومن الذكريات التي لا يمل حديثها ولا تسأم سيرتها حياة محمد صلى الله عليه وسلم، إمام البشرية وسيد ولد آدم، فهي من الذكريات الغوالي التي تتجدد آثارها وعظاتها كلما سلك المرء سبيله إلى الاعتبار والادكار. والعبد المؤمن إذ يغشى معالم سيرته صلى الله عليه وسلم فهو كعابد يغشى مصلاه. ومن حسن حظ المؤمن أنه ما قلب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما فأخطأ دمع العين مجراه، وفي أيام محمد الجليلة النبيلة أيام خوالد ما تزال تتضوأ على الأيام وتتألق في غرة الزمان، ولعل من أسطاعها وأروعها حادث الإسراء والمعراج. إنه حدث ضخم من أحداث الدعوة الإسلامية، سبقته البعثة وجاءت من بعده الهجرة، لقد كان مسحا لجراح الماضي وتثبيتا لقلب النبي وتطمينا للمستقبل وتعويضا عن جفوة الأرض بحفاوة السماء وعن قسوة الناس بتكريم الملأ الأعلى، وإشعارا له أن الله معه بالرعاية والعناية، وتكريما له فريدا من دون الأنبياء، وتعريفا له بأنه سيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين، وإراءة له لملكوت الأرض والسماوات ولما تؤول إليه الخلائق بعد الممات. إنه حدث تواترت به الأخبار وأجمع عليه أهل السير والآثار، حدث هزت له مكة بأرجائها وزادت به قريش في عتوها، من هول سماعه ارتد أناس، حير العقول وأحزن الرسول، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة أفضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي فقعدت معتزلا حزينا. قال الله سبحانه في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس بصحبة جبريل على البراق، وهو دابة أبيض طويل يشبه الفرس، فسار عليه حتى أتى بيت المقدس فربطه بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء، ثم دخل فصلى في قبلته ركعتين تحية المسجد، ثم أتي صلى الله عليه وسلم بالمعراج فصعد فيه إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له وتلقاه من كل سماء مقربوها، ورأى في السماء الدنيا آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى ابن مريم، ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف، ثم عرج به إلى الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم إلى الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، ثم عرج به إلى السماء السادسة فرأى فيها موسى بن عمران. هكذا يسلم عليهم جميعا ويردون عليه السلام ويرحبون به وبمقدمه ويقرون بفضله ويعترفون بإمامته، ثم رفع إلى السماء السابعة فرأى أباه إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم جاوز عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تجاوز منزلة الأنبياء فرفع حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القدر، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها إلى 5 في العدد وأبقاها 50 في الأجر، ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ورقها كآذان الفيلة تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، ما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ورأيت النار. عباد الله، بعد تلك الرحلة السماوية هبط صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس إماما يقدمهم، لأنه المقدم على الجميع، فالكل له تابع بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا تنتهي الرحلة العجيبة في جزء ليلة كما ابتدأت برجوعه صلى الله عليه وسلم إلى قومه، لتبدأ فصول من الإنكار والجحود والكبرياء تارة، وسلسلة من السخرية والأذى والاستهزاء تارات وتارات. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أصبح أخبر قومه بما أراه الله من آياته الكبرى، فعظم تكذيبهم وازداد أذاهم واشتدت ضراوتهم، وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، وطفقوا يسألونه وصف بيت المقدس لهم، فجلاه الله حتى عاينه. فانطلق صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها وعن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فما زادهم إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا. بذلك كله أيها المسلمون يتضح موقف هو من أعظم المواقف التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد العدوان، فغير به مجرى الأحداث، وضيع على خصومه فرصة الانتقام، وأحبط مسعاهم، وبلبل أفكارهم، وأسفر عن مبلغ تأييد الله له وحمايته من كيد الكائدين وطيش الظلمة الجاحدين. أيها الناس، بمثل هذه السيرة العطرة تتجلى الخواطر لتنهل منها دروسا ودروسا عظيمة المعاني، عميقة الدلالة، دقيقة المغزى، بعيدة الأثر في نفوس الكرام من أبناء الملة. ومن واجب المسلمين أن يحسنوا الانتفاع بها عن طريق التذكر المفضي إلى العمل بها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومهما تتبارى القرائح وتتحبر الأقلام مسطرة فوائد حادث الإسراء، فستظل جميعا كأن لم تبرح مكانها ولم تحرك بالقول لسانها، وقد يعجز عن حصرها كثير من الناس. ولكن لعل من أبرز الدروس المستفادة من حادث الإسراء أيها المؤمنون بيان عظيم منزلة هذا الرسول الكريم عند الله جل وعلا، وجلالة قدره عند مولاه. فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، جعله الله إماما، وبلغه منزلة لم يبلغها أحد من الأولين والآخرين، فبلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، ورأى في معراجه الجنة والنار. وفي هذه الحادثة العظيمة إقرار جميع الأنبياء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يظهر وفاؤهم بما أخذ عليهم من الميثاق. درس آخر عباد الله يتجلى في سماء هذا الحادث العجيب، وبالتحديد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاته بالأنبياء إماما، فإنها تحمل أكثر من مدلول من وحدة الأنبياء في دعوتهم، فالكل جاء بالتوحيد الخالص من عند الله عز وجل. الأنبياء إخوة ودينهم واحد، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما جرى في اليهودية والنصرانية من الانحراف إنما هو بفعل أيديهم لا بوحي أنبيائهم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. كما أن صلاته عليه الصلاة والسلام بالأنبياء إماما لها دلالة على أن النبوة والرسالة قد انقطعت، فلا نبوة بعد رسول الله ولا رسالة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن هذه الحادثة تعلمنا أن الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، وأن من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، وأن الله قد جعلها دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إن دروس الإسراء والمعراج تعلمنا أن للمحن والمصائب حكما جليلة وغايات نبيلة، منها أنها تسوق أصحابها إلى باب الله تعالى وتلبسهم رداء العبودية وتلجئهم إلى طلب العون من الله. إنها تعلمنا أنه لا ينبغي أن تصدنا المحن والعقبات عن متابعة السير في استقامة وثبات. إنها تعلمنا أنه ما دام الله هو الآمر فلا شك أنه هو الضامن والحافظ والناصر. إنها ترشدنا إلى أن اليسر مع العسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. وسلسلة الدروس مستمرة وقافلة الفوائد سائرة لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، ولمن جاء بقلب منيب، ولمن ألقى السمع وهو شهيد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خيرة خلقه وخاتم رسله، دعا إلى الله على بصيرة فاستجاب لدعوته الراشدون وتخلف عنها المخذولون. كان قدوة صالحة وأسوة حسنة، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. لم يدع شيئا يقرب إلى الله إلا دعا إليه، ولا شيئا يبعد عنه إلا حذر منه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء البررة الذين استجابوا له وأحيوا سنته ومهدوا لمن بعدهم منهاجه وشرعته. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم دروس الإسراء بيان مكانة الصلاة في دين الله، ففي أشرف مكان فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. فرضها على نبيه مباشرة بلا واسطة، فدل ذلك على عظيم منزلة هذه العبادة وعناية الله بها. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلوات، فإنه من لم يصلي فقد قطع صلته بربه ومولاه، وسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أيها المسلمون، وهذه وقفة أخيرة عند قول الإمام ابن أبي العز الحنفي حيث يقول: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. فالله فوق السماوات، على العرش استوى، والأدلة على ذلك لا تحصى، وعليه إجماع العلماء. يقول شيخ الإسلام: حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي في القرآن: 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقال إسحاق بن راهويه: إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. أيها المؤمنون، هذه بعض الفوائد والعبر المستفادة من هذا الخبر. فالحمد لله على إحسانه وامتنانه، والشكر له على عظيم فضله وإحسانه. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.